بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ الله جل جلاله في صدر السورة ذكر كفر المشركين بنعمة الله عز وجل وإنكارهم الآخرة، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وسخريتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. الله جل جلاله ساق لهم قصة سبأ من أجل أن يبين لهم أن أمما كانوا قبلهم كانوا أكثر أموالا وأولادا وأرغد عيشا وأطيب حالا، فلما بدلوا نعمة الله كفرا الله جل جلاله أحال تلك النعمة نقمة وتلك السعة ضيقا وذلك النماء والخصب جدبا وجوعا. وهو سبحانه فعال لما يشاء، وقد قال في كتابه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومناسبة أخرى أن الله جل جلاله فيما مضى من الآيات قد ساق خبر سليمان عليه السلام وأنه قد أسال له عين القطر وسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ولما كان بين سليمان وبين مملكة سبأ صلة قد مضى ذكرها في سورة النمل حين جاءه الهدهد قائلا: وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الآيات، الله جل جلاله أتبع ذكر سليمان بذكر خبر سبأ. أما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات فإن الله جل جلاله يقول: لقد كان، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لقد كان، فالمؤكدات ها هنا القسم المقدر واللام الواقعة في جوابه وحرف التحقيق والتأكيد قد. لقد كان لسبأ، سبأ قبيلة من العرب كانوا يسكنون في بلاد اليمن في أرض مأرب، وقد سموا على جدهم مثلما سميت عاد على جدهم إرم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم هذا هو جد تلك القبيلة، التي بعث الله فيها نبيه هودا عليه السلام. لقد كان لسبأ، هذه اللفظة فيها قراءتان، لقد كان لسبأ، هذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لقد كان لسبأ في مسكنهم، لقد كان لسبأ. أما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو فسبأ ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، وأما على قراءة الجمهور فلم تمنع من الصرف باعتبار أن سبأ هو الجد، فإذا منعت من الصرف فهي القبيلة، وإذا لم تمنع من الصرف وهي قراءة الجمهور فعلى تأويل أن سبأ شخص وهو جد تلك القبيلة. لقد كان لسبأ في مسكنهم، هذه قراءة حفص وحمزة. وقرأ الكسائي في مسكنهم، مسكنهم، والمسكن على وزن مفعل اسم مكان على غير قياس، يعني هو سماعي مثل ما يقال مسجد على وزن مفعل لمكان السجود، وإلا فالأصل أن يكون اسم المكان على وزن مفعل كما يقال مصنع ومطبخ ومعمل وما إلى ذلك. وقد قرأها الباقون لقد كان لسبأ في مساكنهم، في مساكنهم، فعندنا في هذه اللفظة ثلاث قراءات متواترة، قراءة حفص وحمزة لقد كان لسبأ في مسكنهم، وقراءة الكسائي في مسكنهم، وقرأ الباقون في مساكنهم آية، آية أي علامة وبرهان. كلمة الآية في القرآن كما مضى الكلام مرارا تطلق على الآية الشرعية المسطورة المقروءة، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. والنوع الثاني الآيات الكونية المنظورة المرئية، كما في قوله سبحانه إن في اختلاف السماوات والأرض، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وفي الآية الأخرى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالمقصود ها هنا الآيات الكونية، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. الجنة تطلق على البستان الذي أحيط بسور، والمفسرين قولان، قيل المقصود جنة ذات اليمين عن يمين الوادي وجنة عن شماله، وقيل المقصود بل المقصود جماعتان من البساتين، يعني عن يمين السائر مجموعة من البساتين وعن شماله كذلك مجموعة أخرى، جنتان عن يمين وشمال، يعني عن يمين الوادي وشماله. كلوا من رزق ربكم، الأمر هاهنا للإباحة، واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، واشكروا له أي اشكروا لله. والشكر كما مضى معنا هو في اللغة الظهور، ومنه يقال دابة شكور، إذا كانت إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف. وهذا الفعل شكر إذا تعدى للنعمة فإنه يتعدى بنفسه، وإذا تعدى للمنعم فإنه لا بد من اللام، من اللام، إذا تعدى للنعمة يتعدى بنفسه كما في قوله تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أن أشكر نعمتك. ومنه قوله تعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وأما إذا كان الحديث عن المنعم فلا بد من الإتيان باللام كما في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك واعبدوه واشكروا له فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد يتعدى هذا الفعل إلى المنعم بغير لام، وهي لغة وليست لحنا. ومنه قول القائل: شكرتك، إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أسديته نعمة يقضي، وما كل من أوليته نعمة يقضي. قال الله عز وجل: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة، قال ابن عطية رحمه الله، أي أنها رغدة الثمار، طيبة الهواء، كثيرة النبات، بلدة طيبة ورب غفور، يقبل من عباده القليل ويجزيهم عليه الكثير. فأعرضوا عن الاستجابة لأمر الله عز وجل حين أمرهم بشكر نعمته، فأرسلنا النون نون العظمة، كما في قوله تعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. فأرسلنا عليهم، على هؤلاء المنتسبين إلى سبأ، سيل العرم. سيل العرم إما أن تكون صفة من العرامة، وهي الشدة والكثرة، فيكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وإما أن يكون العرم اسما للسيل، سيل العرم، فيكون من باب إضافة المسمى إلى الاسم. وقد قيل بأن العرم اسم للوادي الذي كانت تحفه تلك الجنتان، وقيل بأنه ماء أحمر أرسله الله عز وجل عذابا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين. بدلهم الله عز وجل بتين كالجنتين، كثيرتي الثمار، طيبتي التربة، جنتين. ذواتي، صفة هاتين الجنتين أنهما ذواتا أكل خمط وأثل. ذواتي أكل، أكل قرأها نافع وابن كثير أكل بإسكان الكاف، وهكذا في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت أكلها، أكلها، بينما قرأ الباقون أكلها. فها هنا: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أكل خمط، الخمط هو الشجر الذي فيه الشوك، عياذا بالله. أكل خمط وأثل، أثل قالوا شجر عظام يشبه الطرفاء، أيضا لا ثمر فيه. وشيء من سدر قليل، السدر معروف بأنه ورق، بأنه شجر كثير الورق، وارف الظلال، طيب الرائحة، يخلط مع الماء فينظف به، إلا أنه قليل النفع في الأكل، يعني هو ينفع في أن يستمتع الإنسان برائحته، في أن ينظف به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنته زينب رضي الله عنها ودخل نسوة من الأنصار يغسلنها، قال لهن: اغسلنها بماء وسدر، اغسلن زينب بماء وسدر. فالسدر يقوم مقام الصابون في أيامنا هذه. وشيء من سدر قليل، وشيء قالوا التنكير للتقليل، وشيء من سدر قليل، رغم أن السدر قليل الغناء في الأكل، يعني ما يشبع ولا لا يصلح قوتا، لكنه مع ذلك كان قليلا. قال جل من قائل: ذلك، أي ذلك العذاب الذي حصل بإرسال السيل العرم الذي أبطل نفع تين كالجنتين، وكذلك ما كان من إبدالهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وطبعا إطلاق الجنتين ها هنا من باب المشاكلة اللفظية، وإلا لو كان ثمة شجر من خمط وأثل وسدر قليل فلا يسمى ذلك المكان جنة، وإنما الجنة تطلق على المكان الذي فيه الظلال الوارفة والمياه الجارية والثمار الناضرة بأنواعها المتكاثرة، هذه هي الجنة. لكن من باب المشاكلة اللفظية كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن الذي يكافئ السيئة لا يسمى فعله سيئة، ومثله قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ومثله قوله تعالى عن المنافقين إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله فيسخرون منهم سخر الله منهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كل هذا من باب المشاكلة اللفظية ليس إلا. فإن العرب إذا أطلقت لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء فإنها تشتق لفظة من ذات اللفظة الأولى، ولذلك قال جل من قائل وأبدلناهم بجنتيهم جنتين، وهما في واقع الأمر ليستا جنتين. قال جل من قائل ذلك الإشارة للعذاب الذي حصل، جزيناهم بما كفروا، الباء باء السببية، جزيناهم بسبب كفرهم، جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر، وهل يجازى إلا الكفور، ولا خلاف في المعنى، وهل نجازي إلا الكفور، النون نون العظمة ترجع لذات الرب جل جلاله. وهل يجازى إلا الكفور، الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، ولا فرق لو أن الإنسان قال خلق الله آدم من طين أو قال خلق آدم من طين، فالمؤدى واحد. وهل يجازى أو هل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور. أما على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة وأبي جعفر وهل يجازى إلا الكفور، على أنها نائب عن الفاعل، وهل يجازى إلا الكفور. وسيأتي معنا التوفيق بين هذه الآية بين قوله جل جلاله ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. يقول سبحانه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وجعلنا أي صيرنا. فالجعل في القرآن يطلق على ثلاثة معان، جعل بمعنى خلق كما في قوله سبحانه وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، جعل بمعنى اعتقد، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوا أنوثتهم، وجعل بمعنى صير كما في هذه الآية. وجعلنا بينهم بين سبأ وبين القرى التي باركنا فيها، هي أرض الشام بإجماع المفسرين. كيف عرفوا ذلك؟ من آيات أخرى كقوله جل جلاله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض الشام. كقوله سبحانه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وكقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وجعلنا بينهم بين سبأ وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قرى ظاهرة بمعنى أنها كانت فوق المرتفع من الأرض، أو ظاهرة بمعنى أنها متقاربة، قرى ظاهرة. وقدرنا فيها السير، جعلنا السير فيها سيرا مقدرا بنصف يوم، بحيث يكون المقيل في قرية والمبيت في التي بعدها. يعني هؤلاء الناس كانوا إذا سافروا لا يحتاجون إلى جد في مسير ولا يحتاجون إلى تزود بطعام. لماذا؟ لأن الله جل جلاله جعل على طريق السابلة قرى ظاهرة، بحيث إن الإنسان يكون آمنا، وإنما يأتي الخوف من جهة الانقطاع في الفيافي والقفار، وإنما هذه القرى يقيلونها هنا ثم يواصلون السير فيبيتون في التي بعدها، ثم في اليوم الذي بعده يقيلون في أخرى، وهكذا. وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سيروا فيها ليالي مهما طالت وأياما مهما كانت، أنتم في أمن حال كونكم آمنين. وها هنا ربنا جل جلاله بعدما ذكر نعمة الطعام والبهجة يذكر نعمة الأمن، والنعمتان في القرآن قرينتان، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فالنعمتان مقرونتان، فقالوا بدلا من أن يشكروا نعمة الله عز وجل، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام بعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا. وقرأ يعقوب فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. الله جل جلاله يمتن عليهم بأنه قرب لهم الأسفار وطوى لهم الطريق، وهم يكذبون ويفترون فيقولون ربنا جعل أسفارنا بعيدة، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. لماذا قالوا ذلك؟ سيأتي معنا العلة. وظلموا أنفسهم أي بالكفر، فجعلناهم أحاديث، جعلناهم أخبارا وعبرا، ومزقناهم كل ممزق، مزقناهم شتتناهم وفرقناهم في البلاد. فذهب الأوس والخزرج إلى يثرب، وذهب الأزد إلى تهامة، وذهب الأزد إلى عمان، وذهب غيرهم إلى تهامة، هكذا تفرقوا، حتى قالت العرب تفرقوا أيادي سبأ، صار يضرب بهم المثل. وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه الآيات لا ينتفع بها إلا من كان فيه هاتان الصفتان العظيمتان اللتان يقوم عليهما الإيمان، فإن الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، صبر في حال الضراء وشكر في حال السراء. المعنى الإجمالي إخوتي وأخواتي لهذه الآيات الكريمات بأن الله جل جلاله يذكر كفار قريش، هؤلاء الذين قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، وهؤلاء الذين قال قائلهم لأوتين مالا وولدا، وقال الآخر ساخرا من المؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقال الثالث لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقال الرابع أهذا الذي بعث الله رسولا، وهكذا تعددت سخريتهم مع افتخارهم بما هم فيه من النعمة والثراء والعيش الرغيد وما إلى ذلك مما لا يد لهم فيه، وإنما هو محض تفضل من الله الكريم الكبير جل جلاله. فالله جل جلاله يذكرهم بأنه قد سبقهم قرون وأمم وناس كانت نعمتهم وفيرة وخيراتهم كثيرة، وقد قابلوا تلك النعم بالكفر والجحود، فالله جل جلاله غير حالهم كما قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكما قال جل من قائل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أي الهلاك. ولذلك حذر ربنا أولئك الصناديد من كفار قريش، قال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، لا يشعرون أن هذا ابتلاء من الله عز وجل واختبار. فاسمعوا: يا من غرتكم النعم، يا من طغيتم بسبب كثرة أموالكم وأولادكم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. هذه القبيلة التي كانت في بلاد اليمن في أرض مأرب، وقد أفاض الله عليهم النعم وأسبغها عليهم، جنتان عن يمين وشمال، جنتان عن يمين وشمال ذلك الوادي، كان هناك جنة أو جماعة من الجنان ذات اليمين وجماعة من الجنان ذات الشمال. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، هذه الآية للمفسرين فيها قولان. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانت لا تعيش فيها بعوضة ولا برغوثة ولا حية ولا عقرب، وكان الركب يأتيها في ثيابهم البرغوث والبعوض فيموت. يعني الله جل جلاله عقم تلك الأرض وطهر تلك المساكن، فلا تعيش فيها الدواب المزعجة ولا الهوام السامة، ما تجد فيها قمل ولا برغوثة ولا بعوضة ولا حية ولا عقرب. هذا قول. والقول الثاني، وقد قال به قتادة السدوسي: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لأن المرأة كانت تحمل مكتلها وتمشي بمغزلها، وقد انصرف اهتمامها إلى مغزلها فتتساقط الثمار في مكتلها، فما تقطع تلك الأرض إلا وقد امتلأ المكتل بأنواع من الثمار النضيرة والفواكه الشهية دون أن تمس منها شيئا. يعني هي ما عانت في جنيها ولا في قطفها، وإنما تتساقط في مكتلها، ما تخرج إلا وقد امتلأ المكتل عطية من الله عز وجل. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يا أيها الناس، يا من تسكنون أرض سبأ، كلوا من رزق ربكم. الأمر هاهنا أمر إباحة، قد أبحت لكم أن تأكلوا من هذه الأرزاق التي أعطاكموها الوهاب الكريم جل جلاله، الذي لا تفنى خزائنه ولا تغيض فضائله، ويده سحاء الليل والنهار. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. مطلوب منكم شكر هذه النعمة، مثل ما قال الله لآل داود: اعملوا آل داود شكرا. تقدم معنا الكلام في أن الشكر موقوف على أركان خمسة: خضوع الشاكر للمشكور، ومحبته له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها في معصيته. اشكروا لله واهب هذه النعم جل جلاله، بلدة طيبة ورب غفور. قد جمع الله لكم بين متعة الجسد ومتعة الروح. متعة الجسد في بلدة طيبة، هواؤها عليل، نسيمها كريم، ثمارها نضيرة، تربتها طيبة، ماؤها وفير، هذه بلدة طيبة يطيب فيها العيش. ورب غفور، رب كريم، ينبغي لكم أن تحبوه. هذا الرب الغفور ما طلب منكم ثمنا على هذه النعم، ولا كلفكم شططا، وإنما طلب منكم الشكر. إن الله تعالى لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ومن طعم طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الذي طلبه الله منا، أن نعبده جل جلاله لا نشرك به شيئا، وأن تلهج ألسنتنا بحمده وشكره. بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن الإيمان، أعرضوا عن الشكر، كفروا بتلك النعم. والله جل جلاله لا ينتقل عبده عما يحب إلى ما يكره، إلا انتقل الله له عما يحب إلى ما يكره. فبالشكر نستديم النعمة الموجودة ونستجلب النعمة المفقودة، وبالكفر عياذا بالله نفقد الموجود ونبعد المفقود. فأعرضوا، والإله سريع النقم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. لما أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، أرسل الله عليهم سيلا عرما كثيرا شديدا، ماء مهلكا. وهذا الماء ما زال يملأ الوادي حتى طفى وغطى تينك الجنتين. فأرسلنا عليهم سيل العرم، إما من إضافة الموصوف إلى الصفة، أو من إضافة المسمى إلى الاسم، أو أن العرم اسم للوادي نفسه، أو أن الله أرسل ماء أحمر هذا الذي سماه سيل العرم. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، بدلا من أن كان هناك جنتان فيهما الثمار، فيهما الفواكه، فيهما الألوان المختلفات والطعوم المتباينات، ما بين حامض وحلو ورطب ويابس، كما قال جل من قائل: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الله جل جلاله وأبدلهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ليس هناك إلا نباتات البادية، العضاه والسمر والخمط والأثل، مما هو كبير ضخم لكنه إما أن تكون ثمرته شوكا، وإما أن تكون ثمرته أراكا. قد قيل في الخمط بأنه الأراك، وقيل بأن الخمط هو كل شجر ثمرته مرة، فإن الأراك هذا الذي يستاك به لا يؤكل، لا يصلح غذاء. فالله جل جلاله أبدلهم بالعضاه، بالسمر، بالشوك، بالأراك، بالأثل، وشيء من سدر قليل. السدر قد تشم رائحته، قد ينظف به الإنسان جسده، لكنه لا يصلح قوتا. قليل الغناء في الأكل. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. ذلك العذاب الذي حصل بإرسال السيل وإزالة تينك الجنتين بسبب كفرهم، وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل يجازى إلا الكفور؟ لو أن سائلا قال بأن هذه الآية يفهم منها تخصيص الكافر بالمجازاة، وقد فهمنا من آيات أخرى أن الجزاء عام، كقول ربنا جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالجواب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: وهل يجازى إلا الكفور؟ قيل المعنى: وهل يجازى هذا الجزاء الفظيع الشنيع إلا الكفور؟ فإن الله جل جلاله إذا أخذ الظالم بالشرك والكفر، إذا كان ظلمه بشرك وكفر، فإن أخذه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، إن أخذه أليم شديد. ثم القول الثاني بأن مجازاة المؤمن ليست عقوبة، وإنما هي تمحيص وتطهير، تمحيص وتطهير. ثم القول الثالث: وهل يجازى إلا الكفور؟ بأن المؤمن يجازى بسيئاته، تلك المصائب المكفرة والحسنات الماحية، أما الكافر فإنه يناقش عن كل شيء عمله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، فإن الله يقول: فأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال: ذلك العرض، ذلك العرض، يعني يعرض عرضا يسيرا، لكن من نوقش فقد هلك، نسأل الله العافية. فهذه أجوبة ثلاثة عن قوله تعالى: وهل يجازى إلا الكفور؟ أي لا يجازى ذلك الجزاء الفظيع إلا الكفور. والقول الثاني بأن ما يصيب المؤمن ليس عقوبة، وإنما هو تمحيص وتطهير. ثم القول الثالث بأن المؤمن إذا أذنب فإنما يذهب ذنبه بالحسنات الماحيات والمصائب المكفرات، أما الكافر فإنه يناقش عن كل شيء. وهل يجازى إلا الكفور؟ وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها، جعلنا بين اليمن والشام قرى ظاهرة، قرى ظاهرة للسائرين ما يحتاجون إلى البحث عنها، وقدرنا فيها السير، ما كان السير فيها في مهمها في قفر من الأرض، لا، وإنما مقدر بنصف يوم، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لماذا تقدم الليالي على الأيام؟ لأن الشهر يدخل بالليل قبل النهار، فإن نعرف أن غدا هو الأول من رمضان نعرفه من الليل، فيقال هذه الليلة الأولى من رمضان، ثم بعد ذلك إذا طلع النهار يقال هذا اليوم الأول من رمضان، فالليلة تلد اليوم ولا يلد اليوم الليلة. ولذلك دائما في القرآن الليالي مقدمة، كما في قوله جل جلاله: هنا سيروا فيها ليالي وأياما، وكما في قوله: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، وكما في قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، إلى غير ذلك من الآيات، حتى في القسم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها، فالليل دائما مقدم. قال الله عز وجل: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. لماذا قالوا هذه الكلمة القبيحة باعد أو بعد بين أسفارنا؟ وعلى قراءة يعقوب: ربنا باعد بين أسفارنا، كذبوا على الله عز وجل. لماذا قالوا ذلك؟ هناك أقوال ثلاثة. قيل بأنهم قالوا ذلك من باب الملل، الملل من النعمة، نسأل الله العافية، مثل ما قال بنو إسرائيل: لن نصبر على طعام واحد، ملوا المن والسلوى، وفي المقابل طلبوا العدس والبصل وهذه الأطعمة التي يعسر هضمها. فادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ولذلك نبي الله قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ والقول الثاني بأنهم قالوا ذلك أيضا من باب الملل، فإنهم قالوا: لو كانت ثمارنا أبعد لكانت أحلى وأشهى. يعني بدلا من أن تكون الثمار بيننا ننالها من غير جهد ولا تعب، لو أنها كانت بعيدة نطلبها من مكان بعيد لكانت أحلى وأشهى. وهذا في معنى القول الأول. وأما القول الثالث فقد رجحه العلامة ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، بأنهم قالوا ذلك على سبيل المعاندة لأنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم. فإن الأنبياء ذكروهم بنعمة الله، أن الله جل جلاله جعل لهم تينك الجنتين، وأن الله جل جلاله قد يسر لهم المعايشة وأرغد لهم الحياة، وأن الأسفار أيضا متقاربة ليست متباعدة، والطرق آمنة يتنقلون فيها وهم مطمئنون. فقالوا على سبيل العناد: ربنا باعد، ربنا بعد بين أسفارنا. أو قالوا على سبيل الجحود والاستكبار: ربنا باعد بين أسفارنا. مثل ما قال النضر بن الحارث وهو أحد صناديد الكفر: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هكذا الإنسان حين يكفر، حين يتمرد على الله عز وجل: ربنا باعد بين أسفارنا. قال الله عز وجل: وظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالكفر، لأن الله قال: ذلك جزيناهم بما كفروا. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، سأل الله العافية، جعلهم الله عبرة في الآخرين، أخذهم الله نكال الآخرة والأولى. وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، بعدما كانوا ملتئمين مجتمعين صاروا متفرقين متباعدين، يضرب بهم الأمثال حتى قالت العرب: تفرقوا أيادي سبأ. يعني مثلما تفرقت قبيلة سبأ هكذا تفرق الناس. ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، نستفيد رحمة الله جل جلاله بعباده حين يقص عليهم من أخبار الأولين ما فيه عظة وعبرة لهم لئلا يقعوا في مثل ما وقعوا فيه. ونستفيد أن هذه القصة من الأهمية بمكان، لأنها صدرت بالقسم المقدر واللام الواقعة في جوابه وحرف التأكيد والتحقيق. وفي قول ربنا: كلوا من رزق ربكم، إباحة الأكل من نعم الله تعالى مع وجوب شكرها. وهذا المعنى في قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ونستفيد أيضا أن تمام النعمة إذا كانت جامعة بين متعة الروح ومتعة الجسد، بلدة طيبة ورب غفور. وإلا لو كان الإنسان متمتعا بطيبات الدنيا كلها، يلبس الناعم ويأكل الهنيء ويشرب المريء، لكنه لا يعرف الله، فإنه يعيش في جحيم، نسأل الله العافية. وفي قول ربنا: فأرسلنا عليهم سيل العرم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، نستفيد أن العبد إذا قابل النعمة بالكفر والجحود فإن الإله جل جلاله سريع النقم. ونستفيد أن الجزاء من جنس العمل. فحين سارعوا في الكفر أرسل الله عليهم سيلا سريعا مهلكا، سيل العرم من العرامة وهي الشدة والسرعة والكثرة. ونستفيد كذلك أن الجزاء من جنس العمل، فمن بدل نعمة الله كفرا بدل الله نعمته نقمة. فإن في انعكاس حالهم من الرفاهية إلى الشظف آية على تقلب الأحوال وتغير العالم، وأيضا آية على صفات الأفعال لله تعالى من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتوسعة وتضييق. فلذلك الإنسان ما يطمئن لدوام الحال أبدا. يا خاطب الدنيا الدنية إن شرك الردى وقرارة الأكدار دار، متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري. واراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدي منها بجلائل الأخطار. كم مزدهم بغرورها حتى بدا متمردا متجاوز المقدار. أوغلت فيه المدى ونزت لأخذ الساري. هكذا الدنيا تتقلب بأهلها. قال الله عز وجل ذلك جزيناهم بما كفروا. نستفيد بأن الله جل جلاله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي قوله سبحانه بما كفروا دليل على أن الله لا يجازي أحدا بعقوبة إلا بفعله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ونستفيد أن الكافر مجزي بسوء عمله، بينما المؤمن يغفر له بما يصيب من حسنات وبما يصيبه من مصائب. في قوله سبحانه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، نستفيد أن نعمة الأمن مقرونة بنعمة الطعام، فيجب شكرهما جميعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي قوله سبحانه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، نستفيد بأن أرض الشام أرض مباركة، وبركتها بكثرة من كان فيها من الأنبياء وبما أوجد الله فيها من الثمرات. وأيضا هذه الآية فيها دلالة واضحة على أن تأمين الطريق وتيسير المواصلات وتقريب البلدان لتيسير تبادل المنافع وجلب الأرزاق من هنا ومن هناك نعمة إلهية ومقصد شرعي يحبه الله لمن يحب أن يرحمه من عباده. من أجل ذلك كان حقا على ولاة الأمور، على الحكومات، أن يسعوا جهدهم في تأمين البلاد وحراسة السبل وتيسير الأسفار وتقرير الأمن في سائر النواحي جليلها وصغيرها بمختلف الوسائل. كان ذلك من أهم ما تنفق فيه أموال المسلمين وما يبذل فيه أهل الخير من الموسرين أموالهم عونا على ذلك. ولذلك قالوا من واجبات الحاكم المسلم تأمين الناس، أن يكون الناس آمنين على دمائهم أعراضهم أموالهم، ويتنقلوا في الطرقات مطمئنين لا يخافون لصا عاديا ولا عدوا صائلا، وإنما يكونون في أمن وطمأنينة. وأيضا في قول ربنا جل جلاله وقدرنا فيها السير، نستفيد بأن تقدير السير يكون أنشط للمسافر وأسهل له. يعني لو قيل للمسافر بأن من هذا المكان بعد، كما نقرأ الآن في اللوحات على الطرق السابلة بأنه بعد 15 كيلو بعد 20 كيلو يوجد قرية كذا، هذا ينشط المسافر. لكن إذا كانت المسافات بعيدة فإن الإنسان يمل ويضيق صدره. ومن هنا حتى في طلب العلم القرآن جزؤوه، ومسائل العلم رتبوها، والكتب المصنفة جعلوها على أبواب من أجل أن يقطعها الإنسان مرحلة مرحلة، فيكون ذلك أسهل عليه وأيسر لحفظه. في قول أولئك الأشقياء: ربنا باعد بين أسفارنا، أو ربنا باعد بين أسفارنا، نستفيد أن البلاء موكل بالمنطق. فكم من كلمة قالت لصاحبها دعني، إنسان يتكلم بالكلمة يكون فيها هلاكه، نسأل الله العافية. ونستفيد أن من ظلم النفس الدعاء عليها بالشر، فهؤلاء ظلموا أنفسهم. وكذلك ظلم النفس أيها الإخوان يكون بالكفر والشرك، لأن الله قال وظلموا أنفسهم، وقبل ذلك قال ذلك جزيناهم بما كفروا. أيضا من فوائد هذه الآيات أن من العذاب الذي يسلطه الله على العباد أن يحصل التفرق بعد الالتئام والتشتت بعد الاعتصام، وأن السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ غيره به، لأن الله قال وجعلناهم أحاديث، يعني أخبارا يتناقلها الناس جيلا بعد جيل. وفي قول ربنا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، نستفيد أن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي قوله تعالى صبار شكور، صيغة مبالغة، صبار فعال، شكور فعول، فمن ليس في طبعه الصبر فاته الشكر. والواجب على المؤمن التخلق بهذين الخلقين العظيمين، الصبر على المكاره والشكر على النعم. ولذلك ربنا قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات ينبغي لنا أن نقرأها مرة بعد مرة، من أجل أن ننتفع بها وأن نداوم على شكر الإله جل جلاله. فما أكثر النعم التي أسبغها علينا ظاهرة وباطنة، أسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته، وأن يديمها علينا، وأن يرزقنا شكرها، وأن يجعلنا مثنين به عليها. وأذكركم إخوتي وأخواتي بأن هذه الليلة المباركة هي ليلة الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا المختار، فإنه قد قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعنون بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.